الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في المبصر. هذه إذاعة العراق الحر. أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأعزاء. ميسون أبو الحب تحييكم وتدعوكم إلى متابعة فقرات برامجنا لهذه الساعة. معي في الإخراج ديار بامرني. نبدأ أولا بنشرة الأخبار العراقية والدولية التي أعدها ويقدمها لكم ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصل مستشار الأمن القومي الأمريكي ستيفن هادلي إلى أفغانستان الأربعاء بعد ختام زيارة إلى العراق استغرقت يومين وأجرى خلالها محادثات مع رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي ومسؤولين آخرين. وصرحت الناطقة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو بأن هادلي سيجتمع في كابل مع الرئيس الأفغاني حامد كرزاي وكبار القادة العسكريين. ذكر وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني الأربعاء أن صادرات العراق من النفط تراوحت بين 1,600,000 و1,700,000 برميل يوميا في تشرين الأول الماضي. وأضاف الشهرستاني في مؤتمر صحفي في بغداد أن الإنتاج في تشرين الأول بلغ 1,300,000 برميل يوميا وأن وزارته تعتزم زيادة الإنتاج إلى 1,900,000 برميل يوميا بحلول نهاية العام الحالي. إلى ذلك أعلن الشهرستاني أن العراق والصين سيراجعان اتفاقا نفطيا وقع في عام 1997 مع النظام السابق. ونقلت رويترز عنه القول إن البلدين شكلا لجنة للنظر في عقد الصين لتطوير حقل الأحدب الذي تبلغ طاقته 90,000 برميل يوميا في جنوب وسط العراق. وأضاف الشهرستاني أن اللجنة التي ستجتمع في تشرين الثاني سوف تضم 3 أو 4 أعضاء من كل جانب وستراجع بنود العقد بما يحقق المصالح العراقية. في كامبيرا صرح قائد السلاح الجوي الأسترالي أنجس هيوستن الأربعاء بأن الحكومة العراقية بحاجة إلى ما وصفها بإرادة سياسية أقوى للتعامل مع أعمال عنف الميليشيات. وقال هيوستن أمام جلسة استماع برلمانية: أعتقد أن الحكومة العراقية بحاجة لمواجهة قضية الميليشيات على الأرجح بطريقة أكثر صرامة على حد تعبيره. وفي عرضها لتصريحات هيوستن نسبت رويترز إليه القول أيضا إن وجود قوات الائتلاف مهم للعراق وأدى إلى تطورات اقتصادية واجتماعية في معظم أنحاء البلاد. وأضاف أن المشكلة ستصبح أكبر في حال مغادرة قوات الائتلاف العراق، مشيرا إلى أن هجمات الميليشيات والعنف المتمركز بشكل خاص حول بغداد يمثلان تحديا صعبا للحكومة العراقية بقيادة رئيس الوزراء نوري كامل المالكي بحسب ما نقل عن القائد العسكري الأسترالي. في طهران أعلن الأربعاء أن قوات الحرس الثوري الإيراني ستجري مناورات عسكرية تستغرق 10 أيام ابتداء من يوم الخميس، وسوف تشمل تدريبات في الخليج وخليج عمان، وذلك بعد بضعة أيام من إجراء مناورات بحرية بقيادة الولايات المتحدة في المنطقة. وصرح قائد قوات الحرس الثوري الإيراني يحيى رحيم صفوي بأن القوات البرية والجوية والبحرية بما في ذلك الغواصات ستشارك في المناورات التي تحمل اسم الرسول الأعظم وتبدأ غدا الخميس وتستمر حتى 11 من تشرين الثاني الحالي. في لندن ذكر ناطق باسم رئاسة الحكومة البريطانية الأربعاء أن مبعوثا رفيع المستوى أوفد إلى دمشق خلال الأسبوع الحالي لتقييم رغبة سوريا في تبني ما وصفه بموقف بناء في الشرق الأوسط. وقال الناطق الرسمي البريطاني في تصريح بثته وكالة فرانس برس للأنباء إن نايجل شينوالد أبرز مستشاري رئيس الوزراء توني بلير في السياسة الخارجية التقى الرئيس السوري بشار الأسد يوم الاثنين. وفي واشنطن ذكر البيت الأبيض الأربعاء أن ثمة أدلة متزايدة على أن إيران وسوريا ومجموعة حزب الله في لبنان تخطط لإطاحة الحكومة اللبنانية التي يرأسها فؤاد السنيورة. وفي إعلانه ذلك أكد الناطق الرئاسي الأمريكي توني سنو في بيان إن دعم لبنان ديمقراطي ومزدهر وذي سيادة هو أحد العناصر الرئيسية لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بحسب تعبيره. وفي بيروت ذكر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن مفاوضات جدية في شأن تبادل الأسرى بين حزب الله وإسرائيل بدأت من خلال وسيط عينته الأمم المتحدة. وقد صرح نصر الله بذلك في سياق مقابلة بثها تلفزيون المنار التابع لحزب الله مساء الثلاثاء، وكانت هذه أول تصريحات عن أن مباحثات غير مباشرة تجرى من أجل الإفراج عن الأسرى، ولم يرد على الفور تعقيب من إسرائيل. أطلقت إسرائيل ليلة الثلاثاء الأربعاء عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط 6 قتلى من الفلسطينيين وإصابة 35 آخرين. وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن الفلسطينيين 6 قتلوا خلال عملية توغل إسرائيلية في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة. وأفادت فرانس بريس نقلا عن مصادر أمنية فلسطينية أن وحدات من المشاة الإسرائيلية مدعومة بدبابات تولت السيطرة بالكامل على بيت حانون. من جهته أكد ناطق عسكري إسرائيلي أن ما وصفها بعملية كبرى جارية حاليا في هذه المنطقة، وأضاف أن 30 فلسطينيا مسلحا أصيبوا دون إعطاء مزيد من التوضيحات. كما نقل عنه القول إن هذا الهجوم محدود زمنيا، لكنه رفض تحديد موعد انتهائه. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، نشرة الأخبار العراقية والدولية من إذاعة العراق الحر تأتيكم في تمام الساعة، فابقوا معنا. أما الآن فأدعوكم إلى متابعة آخر تطورات الأوضاع في العراق برفقة كفاح الحبيب وملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، أحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها: وزير الدفاع الأمريكي وافق على زيادة عديد قوات الأمن العراقية وتسريع عملية تدريبها، وحكومة حزب العمال البريطاني تتغلب على دعوة المعارضة لإجراء تحقيق جديد بشأن الحرب في العراق. وافق وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد على اقتراح قدمه مسؤولون عسكريون أمريكيون وعراقيون بزيادة عديد قوات الأمن العراقية إلى أكثر من 325 ألف عنصر وتسريع عملية تدريبها. رامسفيلد لم يحدد العدد الإضافي الذي سيضاف إلى حوالي 310 ألاف عنصر حاليا من قوات الأمن العراقية، فيما أفادت شبكة CBS التلفزيونية الأمريكية بأن قائد القوات الأمريكية في العراق جنرال جورج كيسي سيوصي بزيادة عديد القوات العراقية إلى ما يصل ل 100 ألف عنصر. لكن مسؤولين في البنتاغون اعتبروا أن تعزيز الوحدات العراقية سيتطلب 32,500 جندي إضافي، معتبرين أن رقم 100,000 جندي مرتفع جدا. رامسفيلد قال للصحفيين في مقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن المقترحات قدمتها الحكومة العراقية والجنرال كيسي وكذلك الليتنانت جنرال مارتن ديمبسي المكلف تدريب قوات الأمن العراقية، مشيرا إلى أنه يوافق تماما على الزيادات المقترحة وعلى الإسراع من أجل تحقيق بعض الأهداف المطلوبة. وزير الدفاع الأمريكي قال أن الأمر الآن ببساطة هو المضي قدما والحصول على حصة وزارته من تمويل الكونغرس. والعمل على تنفيذ ذلك، مبديا تشككه في أنه ستكون هناك حاجة لذهاب مزيد من المدربين العسكريين الأمريكيين إلى العراق لتدريب تلك الأعداد الإضافية من القوات. يشار إلى أن القوات الأمريكية تهدف إلى تدريب وتجهيز 325 ألفا من عناصر الجيش والشرطة في العراق بنهاية العام الحالي، إذ تم حتى الآن تدريب أكثر من 312 ألفا من قوات الأمن، منهم 181 ألفا من قوات الشرطة و 132 ألف جندي بالجيش طبقا لأرقام الجيش الأمريكي. على الجانب الآخر، احتدم النقاش بين الجمهوريين والديمقراطيين حول العراق بعد أن قال السناتور عن ولاية ماساتشوستس جون كيري أن طلبة الجامعات سيغوصون في وحل العراق إذا لم يثابروا جيدا في دراستهم، إشارة إلى المأزق الذي تعيشه القوات الأمريكية، الأمر الذي حدا بالرئيس الأمريكي جورج بوش أن يرد على تعليقات كيري داعيا إياه إلى تقديم اعتذار للجنود الأمريكيين.
أفراد جيش الولايات المتحدة يمتلكون قدرا وافرا من البراعة والشجاعة، وإن السناتور من ولاية ماساتشوستس مدين لهم باعتذار.
كيري الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي بمدينة سياتل بولاية واشنطن في الغرب الأمريكي رد على هذه الدعوة بقسوة.
لا أعتذر لأحد عن انتقاداتي للرئيس ولسياساته العاطلة، وإن كان ثمة شخص مدين بالاعتذار لقواتنا في الميدان فهو الرئيس وفريقه الفاشل والأغلبية الجمهورية في الكونغرس التي كانت مستعدة لوضع ختم الموافقة على سياسات ألحقت الأذى بجنودنا وعائلاتهم.
وفي بريطانيا، تغلبت حكومة حزب العمال بقيادة رئيس الوزراء توني بلير على دعوة المعارضة في مجلس العموم البريطاني لإجراء تحقيق جديد بشأن الحرب في العراق. وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت باكيت أثارت احتمال إجراء تحقيق جديد بخصوص الحرب في العراق بمجرد انتهاء مشاركة القوات البريطانية في القتال هناك، في محاولة لتفادي هزيمة تلحق الضرر بحكومة حزب العمال. بيكيت قالت أمام مجلس العموم أن الوقت غير مناسب لإجراء التحقيق، مبررة ذلك بالتحديات التي يواجهها العراق والتي وصفتها بالخطيرة، وقالت أن الأمر بالغ الدقة بسبب ما يحتمل أن يكون نقطة تحول في العراق، مشيرة إلى أن إجراء تحقيق في الوقت الحالي سيوجه رسالة خاطئة إلى الجنود البريطانيين في العراق وإلى المسلحين في وقت حرج تحتاج فيه الحكومة العراقية الوليدة إلى مساندة كاملة. مشروع الدعوة للتحقيق في الحرب في العراق تقدمت به أحزاب قومية من اسكتلندا وويلز وحظي بدعم المحافظين. آدم برايس عضو مجلس العموم البريطاني عن حزب بلايد كامرو القومي في ويلز قال أمام المجلس أن الموضوع يتعلق بالخضوع للمحاسبة وبكارثة حرب العراق الفادحة. من جانبها، ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أوفد أحد أبرز مستشاريه في السياسة الخارجية إلى سوريا للقاء الرئيس بشار الأسد تمهيدا لإقناعه بوقف الدعم السوري للمجموعات المتطرفة. الصحيفة البريطانية نقلت عن معلومات للحكومتين البريطانية والسورية أن نايجل شينوالد التقى الاثنين الرئيس السوري ومسؤولين كبار آخرين في سوريا. متحدثة باسم الرئيس الوزراء البريطاني أكدت زيارة شينوالد إلى سوريا، مشيرة إلى أن بريطانيا تقيم علاقات رسمية مع دمشق وأنها مستمرة فيها. وذكرت الصحيفة أن بلير يأمل في التأكد ما إذا كانت دمشق جادة في الاطلاع بدور بناء في عملية السلام في المنطقة، ويريد أيضا معرفة هل من الممكن إقناع سوريا بإعادة النظر بعلاقاتها الوثيقة مع إيران. زيارة شينوالد تأتي قبيل نشر تقرير وزير الخارجية الأمريكية الأسبق جيمس بيكر الذي يرأس مجموعة دراسة العراق عن التغييرات الممكنة في السياسة الأمريكية في العراق بعد انتخابات الكونغرس، وقد تدعو إحدى توصيات المجموعة إلى علاقة وثيقة مع سوريا.
Thank you.
قال قائد سلاح الجو الأسترالي أنغوس هوستن أن الحكومة العراقية بحاجة إلى إرادة سياسية أقوى للتعامل مع أعمال عنف الميليشيات في بغداد. هوستن الذي كان يتحدث أمام جلسة استماع برلمانية في كامبيرا أعرب عن اعتقاده بأن الحكومة العراقية بحاجة لمواجهة قضية الميليشيات بطريقة أكثر صرامة، مشيرا إلى أنه يختلف مع رئيس الأركان العامة في الجيش البريطاني الجنرال ريتشارد دانات الذي ذهب إلى القول بأن وجود القوات البريطانية في العراق يزيد من سوء الأوضاع الأمنية، مؤكدا أن وجود قوات التحالف مهم للعراق، لافتا إلى أن ذلك الوجود أدى إلى تطورات اقتصادية واجتماعية في معظم أنحاء البلاد وأن المشكلة ستصبح أكبر إذا غادرت هذه القوات. قائد سلاح الجو الأسترالي أشار إلى أن هجمات الميليشيات والعنف المتمركز بشكل خاص حول بغداد يمثلان تحديا صعبا للحكومة العراقية، محددا المطلوب بأنه يتمثل في التغلب على هذا العنف الطائفي وأن هناك حاجة لإرادة سياسية واستراتيجية سياسية جيدة إضافة إلى استراتيجية أمنية جيدة. مستمعين الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعي الكرام، عودة الآن إلى كفاح الحبيب وعدد من مراسلينا في مواقع الأحداث في متابعة للتطورات الأمنية في أنحاء مختلفة من العراق، وذلك عبر ملف العراق الأمني.
مستمعينا الأعزاء، نحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر، ونبدأ باستعراض أبرز التطورات الأمنية في ملف العراق الأمني، حيث أعلن مصدر بوزارة الداخلية العثور على 10 جثث ملقاة في مناطق مختلفة من بغداد، ومعظمها عليه آثار عيرة نارية في الرأس. المصدر أضاف إن قنبلة انفجرت داخل حافلة صغيرة، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وأصابة 7 في حي البياع، وإن قنبلة مزروعة على الطريق تسببت في مقتل 2 وأصابت 10 في منطقة الشورج. من جهتها قالت وزارة الدفاع إن الجيش العراقي ألقى القبض على 7 ممن أسمتهم بالإرهابيين، و52 مقاتلا مشتبها بهم في الساعات 24 الماضية في مناطق مختلفة من العراق. مستمعينا الأعزاء، ننتقل الآن إلى بعقوبة لاستعراض الأحداث الأمنية في محافظة ديالى في تقرير لمراسلنا سالم حسين.
تعرضت مواقع أمنية عراقية في منطقة المفرق غرب مدينة بعقوبة لإطلاق نار من مسلحين، وسقطت قذائف هوا على بناية قوة التدخل السريع في منطقة المفرق. هذا ما صرح به مصدر في التنسيق المشترك، مضيفا أن شرطيا قتل جراء إصابته بطلق النار من قناص كان على سطح أحد البنايات السكنية في منطقة المفرق، كما أصيب شرطيان آخران في اشتباكات مسلحة في المدينة. ويذكر أن 4 مواطنين مدنيين لقوا مصرعهم على يد مسلحين في مناطق متفرقة في بعقوبة، بينما قال مصدر في إعلام الشرطة أن فرق معالجة المفرقعات أبطلت 5 عبوات ناسفة في أماكن متفرقة من المحافظة. هذا وقال مصدر أمني أن دورية القوات المتعددة الجنسيات تعرضت لاعتداء مسلح في حي المعلمين، وقد أصيبت آلية لكسح الألغام بصاروخ RPG-7. من جانب آخر قال مصدر طبي أن مستشفى بعقوبة العام استلم جثة طفل قتل إثر تعرض سيارة الأجرة لإطلاق نار قرب خان بني سعد. في غضون ذلك قال مصدر في الفرقة 5 للجيش العراقي أن جنديين من منتسبي الجيش العراقي قتل في ناحية السعدية إثر اعتداء مسلح على دورياتهم كانت في مهمة أمنية. وفي شأن آخر، خطف في بعقوبة 3 مواطنين في أحياء المعلمين والقاطون والتحرير على يد مسلحين، وخطف مواطن آخر في مدينة المقدادية. هذا وأغلقت المحلات التجارية في سوق مدينة بعقوبة أبوابها بعد وصول تهديد من جماعات مسلحة طلبت منهم عبر مكبرات الصوت ذلك. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
ومن بعقوبة إلى العمارة، وتقرير لمراسلنا مازن وحيد عن أبرز التطورات الأمنية في المحافظة.
تشهد مدينة العمارة استقرارا أمنيا مع انتشار قوات الجيش العراقي في شوارعها، وأكد رئيس لجنة الأمن العام في مجلس محافظة ميسان لطيف عبود التميمي أن لجنة من مجلس الوزراء العراقي في طريقها إلى المحافظة للتحقيق في سبب اندلاع المواجهات المسلحة التي شهدتها المدينة مؤخرا.
نحن الآن بانتظار تشكيل لجنة وزارية، لجنة تحقيقية من مجلس الوزراء ومخولة من الأخ رئيس الوزراء لمحاسبة المقصر. هذه اللجنة تتكون من ممثل عن وزير الداخل، وممثلا عن وزير الأمن، وممثلا عن وزارة الدفاع، وممثلا عن مجلس الوزراء. وإن شاء الله هذه اللجنة نحن بانتظارها، من المحتمل إن شاء الله اليوم أو يوما تصل.
وأشار التميمي إلى جهود اللجنة العشائرية في التوصل إلى هدنة مع العشائر التي أصيب أبنائها في المواجهات.
آخر مستجدات الوضع الراهن في محافظة ميسان، الحمد لله توصلنا إلى تشكيل لجنة عشائرية برئاسة وزير الدولة شيخ محمد العريبي. شيوخ العشائر تفاعلوا مع هذا الموضوع، تحركت هذه اللجنة على كل عشائر الذين قتلوا في هذه الأزمة، والحمد لله توصلنا إلى فعلا 20 يوم هدنة على كل الأطراف ونفذت هذه الهدنة.
يذكر أن مواجهات مسلحة حدثت في مدينة العمارة راح ضحيتها 25 قتيلا وجرح فيها أكثر من 100 آخرين. مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
وأخيرا، هذا استعراض للحوادث الأمنية في محافظة الموصل يقدمه مراسلنا أحمد سعيد.
تعرضت دورية للشرطة العراقية في تقاطع للسيارات بحي التأمين إلى هجوم بعبوة ناسفة، ولم تعرض بعد الخسائر الناجمة عن العملية هذه بسبب تطبيق مكان الحادث من قبل القوات الأمنية العراقية، وفي حي عدن قام مسلحون مجهولون بإطلاق عدد من قذائف الهاون على محطة للكهرباء بهدف تعطيلها عن العمل، وأصابت القذائف 5 أشخاص من المدنيين كانوا بالقرب من المحطة. وفي الضاحية الشمالية الشرقية لمدينة الموصل وقع اشتباك مسلح بين القوات الأمنية العراقية وبين مجموعات مسلحة، والذي أدى إلى مقتل 3 من أفراد تلك المجموعات وجرح آخرين أيضا. وفي حي الانتصار جرى اشتباك مماثل قتل على أثره 2 من أفراد الجماعات المسلحة المصنفة على الإرهاب وعلى يد القوات الأمنية العراقية. من جانب آخر وعلى صعيد ذي صلة بالأوضاع الأمنية في مدينة الموصل، هددت جماعة المسلحة جميع منتسبي الشرطة وطالبت مدير الشرطة بإطلاق سراح نحو 60 مسلحا. قال ناظر في الشرطة العراقية لإذاعة العراق الحر لأن المعتقلين هم من البعثين السابقين واعتقلوا أثناء قيامهم بهجوم فاشل على مطار الموصل قبل نحو شهر، ودعا بيان للجماعات المسلحة إلى هدر دم محافظ الموصل دريد كشمولة ومدير شرطتها واثق الحمداني ورئيس مجلس المحافظة سالم الحاج عيسى، فيما قامت مجموعات مسلحة بمداهمة دري للشرطة في أحياء السكر والبكر والانتصار وقتلت أفرادا من عوائل الشرطة. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم أبرز التطورات الأمنية التي شهدتها مناطق متفرقة من العراق في الملف الأمني. شكرا لإصغائكم.
هنا إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعينا الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعي الكرام، أدعوكم الآن إلى متابعة عدد من التقارير من داخل العراق وخارجه، ونبدأ أولا ببغداد، حيث لم يعقد مجلس النواب جلسته 48 لليوم 2 على التوالي، وكان السبب هو عدم اكتمال النصاب القانوني. كان من المفترض بالمجلس أن يستضيف اليوم رئيس الوزراء ووزير الدفاع اللذين حضرا بالفعل وانتظرا لمدة 2 ساعة. رئيس مجلس النواب محمود المشهداني قرر في النهاية تأجيل الجلسة إلى يوم الأحد المقبل، وعقد مؤتمرا صحفيا وعد فيه بمعالجة مسألة تغيب وتأخر أعضاء المجلس المتكررة، ووقعت خلال ذلك مشادات كلامية.
اليوم اكتمل النصاب بوقت متأخر، وكان العدد لا يليق بمكانة مجلس النواب حقيقة، خصوصا ونحن قد استضفنا دولة رئيس الوزراء ليومين متتاليين، واليوم حضر دولة الرئيس وسيد وزير الدفاع. انتظرنا مدة طويلة، ولكن لأسباب نتفهمها أحيانا ولأسباب أخرى لا نستطيع أن ندعمها في هيئة الرئاسة، لم تتحقق هذه الجلسة، مما قد يثير الاستغراب والتساؤل عن دور مجلس النواب العراقي، وهنالك توجه من هيئة الرئاسة لضبط هذا الموضوع نهائيا ووضع ضوابط للحضور ومحاسبة المقصر أيا كان موقعه. أن فترة العيد ربما أدت إلى تكاسل بعض أعضاء عن الحضور، خصوصا وأنهم ربما يكونون لديهم برامج معينة استطاعوا أن يستغلوا هذه العطلة في إنضاجها، ورفعنا الجلسات إلى يوم الأحد القادم إن شاء الله تعالى لكي تبدأ مسيرة مجلس النواب البداية المرجوة والصحيحة.
وقبل انتهاء المؤتمر الصحفي لرئاسة مجلس النواب، حضر 3 أعضاء بضمنهم عضو جبهة التوافق عبد الكريم السامرائي، وبحوزتهم أوراق تدل على اكتمال النصاب القانوني للحضور، ويدعون رئيس المجلس لعقد الجلسة، إلا أن المشهداني رفض عقدها، مما أثار مشادة كلامية اتهم فيها المشهداني بعض أعضاء المجلس بالعمل لصالح أحزابهم.
الدوام ب 12:30 تجي وتسوي جلسة أنت؟ أنتم مقصرون، قصرتم. رئيس الوزراء ينتظرهم ساعة، الأخوة كل من شايل جنطة وجاي يهفف. أنتم مقصرون وسوف نعمد إلى إجراء انضباط ضدكم كلكم. أنتم مقصرون وأنتم أصحاب أجندة سياسية فاسدة. حتى الحضور والغيابات اللي سووا أجندة سياسية، عيب عليكم. الأحزاب السياسية الفاسدة هي التي أوصلت هذا الوضع إلى هذا. كل أحد جاي برأس السياسة يريد يخاطب الشعب بالكذب والغش.
تفرطون بمصلحة الشعب العراقي يسوي نفسه وطني قدام الناس. أشبه العالم انتظر، أشبه العالم بالقوانين الحزبية. كل واحد عنده قيادة، خلي يطلع القيادة يروح يقف للحزب ماسك.
عضو جبهة التوافق أسماء الدليمي أكدت بأن هناك أمرا مدبرا لعدم عقد جلسة يوم الأربعاء.
كان هنالك أمر مدبر والله أعلم. هناك أطراف لم ترد أن يأتي رئيس الوزراء إلى المجلس لكي يفاتح بأمور كثيرة وكثيرة تحصل في البلد. يعني مثلا هسه مسألة رفع الحواجز أو الضجة الإعلامية اللي حصلت حول مدينة الثورة، لماذا لم تثار هذه الضجة حول بقية الأماكن المحاصرة؟
من ناحيته أوضح عضو اللجنة القانونية في المجلس محسن السعدون بأن رئيس المجلس قد ارتكب خرقا قانونيا بعدم عقد جلسة يوم الأربعاء.
بالنسبة لجلسة هذا اليوم، رئيس مجلس النواب قد خالف القانون والنظام الداخلي. كان يفترض بأنه عند افتتاح الجلسة وعدم الكمال، حتى لو كان عدم الكمال النصاب، أن يأجل الجلسة لمدة نصف ساعة وبعد ذلك يقرر إذا كان النصاب كامل أو لا. إلا أن رئيس مجلس النواب لم يجلس حتى في مقعد المخصص له، وإنما كان واقفا وقرر تأجيل الجلسة إلى يوم الأحد القادم، مع العلم كان عدد النصاب كامل أكثر من 140 عضو. لذلك وجدنا بأنه التصرف اللي حصل هذا اليوم، أنا أتصور بأنه هو انعكاس سيء على سير إدارة البرلمان للمرحلة القادمة. لذلك مجلس النواب يستطيع بموجب المادة 12 ثانيا إقالة أي عضو من أعضاء هيئة الرئاسة بموجب القانون في حالة عدم تطبيق القانون في داخل مجلس النواب، وعلى التوافق كجبهة سياسية وكتلة برلمانية أن تقوم بتغيير رئيس مجلس النواب أو مرشحهم لهذا المنصب، لأنه ينعكس على الشارع العراقي وعلى مجلس النواب وعلى مستقبل العراق.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ثقافة الاحتجاج السلمي ثقافة جديدة راحت تمد جذورها في العراق حسب رأي البعض إثر إصدار رئيس الوزراء نور المالكي قرارا برفع الحصار عن مدينة الصدر. التقرير التالي يعرض آراء عن هذا القرار.
ترك قرار رفع الحواجز الأمنية عن شوارع بغداد انطباعات إيجابية لدى المواطنين الذين رأى الكثير منهم في هذه الخطوة بداية لانفراج الأزمة الأمنية وتعزيز دور الحكومة في حركة الأحداث الجارية على الساحة العراقية. وأشاد عدد من المواطنين في أحاديث لإذاعة العراق الحر بما أسموه ثقافة الاحتجاج السلمي والتناغم الذي أبدته الحكومة مع مطالب الجماهير، مؤكدين على أن هذا الإجراء يدخل في رصيد حكومة المالكي سياسيا وأمنيا، كما يوضح الدكتور كريم جغادل التدريس في الجامعة المستنصرية.
بادرة الأولى التي أشد بها على أيدي المواطن العراقي والشعب العراقي هو أنه وصل إلى مرحلة حقيقية للتعبير عن رأيه وليكرس ثقافة الاحتجاج ضد كل ما يعيق حياته. أبارك هذه البادرة التي قامت بها جماهير الشعب في مناطق ما بعد القناة، والتي هي إلى حد ما يعني مهملة وما تزال مهملة، وعانت خلال أكثر من أسبوع من حصار مقيت وتفتيش قسري مبالغ به، وكنا نتمنى أن يكون هذا التفتيش يعني بطريقة علمية وموضوعية لكي يحمي المواطن. البادرة الأخرى هي بروز الصوت الحقيقي للحكومة الحقيقية المنتخبة وموقفها الحاسم والحازم في قرارها الذي أعده يعني يدخل في رصيدها الجماهيري ورصيدها السياسي ورصيدها العسكري والأمني أيضا، في أن قررت وطلبت رفع الحواجز. وهذه الحقيقة بادرتان متلازمتان تنبئ عن انفراج يبشر بخير.
كيف رأيت الشارع العراقي اليوم؟
ردود الأفعال لدى المواطن العراقي حقيقة ردود إيجابية وانطباع إيجابي، شعر أن وراءه حكومة حقيقية ممكن أن تقف إلى جانبه وتسنده ولا تساوم على حقوقه وحريته في تعاملها مع قوات الأجنبية.
ويعد الشاعر علي حسن الفواز قرار رفع الحواجز الأمنية بأنه ضوء في نهاية نفق التصعيد الأمني.
الشارع اليوم يعني يحمل شيء من الانفراج، يحمل شيء من محاولة إعادة ممارسة الحياة بشكل طبيعي أو البحث عن أشكال أكثر إقناعا لأن المواطن يعيش حياته بشكل سليم ويمارس انسيابية في الشارع وفي العمل وفي المدرسة. أعتقد أنه يعني ثمت إحساس جمعي لدى الكثير من السياسيين، كثير من المواطنين، الكثير من الذين يعملون في العملية السياسية أو خارج العملية السياسية، بضرورة تغليب روح المسؤولية، بضرورة تغليب روح الحوار، بضرورة تغليب الأداء العراقي الصحيح لحل هذه المشكلة التي بدأت تأكل الكثير من جرف العراقيين. وربما ما نلاحظه اليوم هو يعني تأكيد على أن ثمت خطوة بالاتجاه الصحيح، وثمت وعي بدأ يتشكل عند الكثيرين خاصة ممن يتبنون الاتجاه المعارض للعملية السياسية. وبهذا فإن ما نشاهده الآن يعني من ملامح ولو بسيطة جدا للانفراج قد تفتح يعني ضوءا باتجاه هذا النفق المظلم كما يسميه السياسيون، وهي يعني دعوة لأن يبصر الجميع ماذا يحيط بالجميع أيضا من مخاطر ومن التباسات.
وكانت الموظفات أكثر الناس استبشارا بالقرار الذي مثل بداية نهاية رحلة الشقاء اليومية نحو دوائرهن.
طبعا افضل بهوايه يعني من البارحه او البارحه. طبعا اليوم السيارات متوفره اعتيادي، الطرق مفتوحه، البارحه يعني شوارع اغلبها يعني مسدوده كانت، يعني ما قدرنا حتى نداوم.
يعني اليوم شفنا فرق، يعني فرق عن باقي الايام، فاذا تستمر هيك الوضع ان شاء الله تكون افضل ان شاء الله.
يعني تشوفين غلق الطرق وهي ربما غير مجديه؟
لا طبعا لا، احنا كموظفين يعني احنا كموظفين ما نوصل اماكن، وقسم من عندنا اصلا حتى ما يقدرون يداومون، يتعذر عليهم الوصول نهائيا، فافضل بهوايه رفع الحواجز وتسهيل الامر. يعني
حسن راشد، اذاعه العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، نواصل تقديم التقارير من إذاعة العراق الحر. استضافت الكويت اجتماعا للجهات المانحة، وهو اجتماع حضره نائب رئيس الوزراء برهم صالح وعدد من المسؤولين العراقيين. في هذه الأثناء أكد مسؤولون كويتيون على دعمهم العراق. التفاصيل مع سعد العجمي.
فيما شدد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد على دعم بلاده الكامل أمنيا وسياسيا واقتصاديا للعراق خلال استقباله لنائب رئيس مجلس الوزراء العراقي الدكتور برهم صالح، أكد نائب رئيس الوزراء الكويتي ووزير الخارجية الشيخ محمد الصباح خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش اختتام اجتماع المجموعة التحضيرية لعقد المؤتمر الدولي للعهد مع العراق في الكويت، أشدد على أهمية هذا الاجتماع لاعتبارات لها علاقات بمجريات الأحداث الأمنية في العراق، مشيرا إلى وجود عدد كبير من أصدقاء العراق يريدون أن يكونوا جزءا في حل لأمن واستقرار وازدهار العراق، لافتا إلى أن الكويت تطرح نفسها بصورة دائمة بأنها جزء من الحل وتمد يد العون للأشقاء في العراق لمساعدتهم في أوقات المحن، موضحا أن هذا المؤتمر يأتي من أجل لم الشمل بين العراق والمجتمع الدولي وتحقيق مصالح ذاتية ومصالح مع دول الجوار ومع المجتمع الدولي. ووصف وزير الخارجية الكويتية هذا الاجتماع بالفكرة الخلاقة، مؤكدا أن العراق دولة ثرية جدا وهي الأكثر ثراء بين دول المنطقة، حيث أنعم الله عليها بثروات نفطية وغازية ومياه طبيعية وأرض خصبة، إضافة إلى شعب مبدع وتاريخ حضاري عريق. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
هذه إذاعة
العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
على جروحي وارقص على همي، لا يزعجك نوحي والحزن في دمي، غني على جروحي وارقص على همي، لا يزعجك نوحي والحزن في دمي، اضحك على على دموعي شبيه ياسمين كل ما شكيت الله تقول لي ما يهمني ليش الحزن يا زين معيشه بيه ياسمين كل ما شكيت الله تقول لي ما يهمني اضحك على
سيدتي وسادتي وأخيرا أدعوكم إلى متابعة برنامج قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
إذاعة العراق الحر تقدم قضاياها، برنامج أسبوعي يعنى بشؤون المرأة العراقية ويلقي الضوء على القضايا المتعلقة بواقعها.
يعني صار الخوف هو اللي مسيطر علي وما أقدر أتحرك خطوة بعيد عنه.
انتهى زمن القمع، زمن الظلم، يجب أن نتنفس الصعدة.
صعدة وعاني واقفة على رجلي بيدنا خير
سالكي وحدي يا هو خير سالكي
قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
سعدت أوقاتكم مستمعي الكرام بكل خير وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج قضاياها. من الصور النمطية الشائعة عن المرأة هو اتصافها بالكيد، وهي من الصفات القديمة التي ألصقت بالمرأة لتكون صفة ملازمة لها فقط لأنها أنثى. ويتفق الرجال والنساء في مجتمعنا بأن الكيد من صفاتها، ويعززون قولهم بالعودة إلى النص القرآني إن كيدكن عظيم. فهل الكيد صفة جوهرية متأصلة في طبيعة المرأة؟ ولماذا تكيد النساء؟ وما هي أشكال هذا الكيد؟ ولماذا ألصقت صورة الكيد بالمرأة ومتى؟ وهل هناك فرق بين النساء والرجال في هذه النظرة؟ للإجابة على هذه الأسئلة حاورنا العديد من النساء والرجال، وتتابعون اليوم الجزء الأول من هذا الموضوع والذي سنعالج فيه رؤية المرأة العراقية لكيد النساء وتفسيرها له.
موسيقى
مستمعي الكرام، تتغذى صورة المرأة الماكرة التي تصنع المكائد من الموروث الثقافي الذي يزخر بقصص المرأة الشريرة التي تحوك المؤامرات من أجل الوصول إلى غاياتها. وما زالت هذه الصورة تنتقل عبر وسائل مختلفة، ومن هنا تستمد هذه الصورة استمراريتها لتصبح مثل الوصمة لا يمكن محوها. غير أن اللافت في استطلاعنا حول هذا الموضوع هو تواطؤ المرأة ضد بنات جنسها عندما تجزم بوجود هذه الصفة أو تعطيها تسميات أخرى. فالنساء في العراق يعتقدن بأن الكيد يمارس من قبل المرأة، ولكن كيف يفهمن الكيد وماذا تعني هذه الصفة؟
كيدهن عظيم، دخلن بهواية أمور.
هاي معناها فضوليات، بس ليش كيدهن عظيم؟
كيدهن عظيم ما أعرف، بس حسب ما سامع أنه أفعال المرأة مو مثل أفعال الرجال. شان خلي نقول أكو فهد مشكلة يعني سمعنا بيها قبل أول البارحة، كنا صاعدين ويا تاكسي فجابوها حكي وما أعرف شنو ويا الأهل وهاي، فكان يقول والله أول البارحة صعدت وصعدت وياي بنية، فكان يقول كلش صغيرة ومو ذاك الجمال موشي، ثلاثة مسجونين وستة مقتولين من وراها.
شون ليش يعني؟
فإحنا هم تسأل شنو السبب يعني؟ فد أسباب إنهم تحب في الشخص أكبر منها بالعمر، وصايرة مشاكل ويا الأهل، وذولي كاتلي من ذولي وذولي من ذولي، ويعني هيجي شغلات ناس كاتلة من ناس.
هي شنو ذنبها يعني؟ ليش نقول عليها كيدها عظيم يعني؟
عظيم إنه خلت هاي الأمور كلها، هي كان بغنى عنها إنه تقعد وتسكت بدل هالمشاكل كلها، ولا تطلع من بيت أهلها وتروح على الشخص اللي
زين. غيره ما تشوفين هاي قسوة باتهام المرأة بأي شيء تسوي، نتهمها هي هذا كيد وهذا مكر وهاي يعني حدا. أنا هاي القصة ما بيتي.
مو كل النساء كيدهن عظيم.
وتفهم بعضهن ذكاء المرأة بأنه كيد، وإن الكيد هو ذكاء المرأة. ولا نسأل أنفسنا لماذا يحاول المجتمع أن يعطي صفة ذميمة لذكاء النساء.
تستعمل ذكائها يعني، مو كيد يعني فشي غلط أو فشي مو زين، لا تستعمل ذكاء. أي شيء تريد تستعمل ذكائها تكون أحسن من الرجل.
زين وليش ما يسموه ذكاء يعني؟ ليش يطلع عليها وصفات مثل حيلة، حيالة، مكارة، تكيد؟
لا ما ينطبق هذا الشيء، ما يقدرون يقولون بأنه هي حيالة، لأن هي مرأة أولا كتلة من عاطفة وكتلة من حنان، فما يقدرون. فهي تستعمل هذا الذكاء أضبط من كل شيء، وقلنا عليها كيدهن كيدا عظيمة.
شلون تفهمين الكيد يعني؟ هو صناعة مؤامرات، المرأة تتآمر أو تلوف على الشغلة حتى توصل لها، ما تقدر توصلها بشكل مباشر.
بالنسبة لي إذا أريد أسوي شغلة أستعمل ذكائي وألوف عليها صح، وأول مرة أفكر بيها يلا أحكيها، ومن أسويها فعلا تصير. فأقول أنا هذا ذكاء مو كيد. الكيد عند النسوان اللي كذبن، او عد اللي تكذب على رجلها، او على عده اشخاص من الناس، هذا يسمونه كيد.
وليش المرأة تلجأ للكيد يعني؟ ليش
يعني؟ اكو اسباب هوايه، او زوجها ما يحقق لها، او اللي الشخص اللي تروح عليه ما يحقق لها، فتلجأ له بهذا الشيء، هذا يسمونه كيد.
شنو الاشياء تلجأ لها بحيث نسميها هاي كيد؟
تلجأ من زوجها اي شغله ما ينفذ لها، تجي تقول له ليش فلانه هي تشوف فلانه هي تشوف فلانه هي شيء، فأني ليش هي شنو أحسن من عندي شنو؟ هو هذا كذب، هي فلانة ما ماخذ هذا الشيء، بس هي تريد تأخذه، هي تروح تغيظ بيه فلانة، لأنه هذا إحنا ماشينا عليه ندري بهذا.
إذا هو نوع من الخديعة أو المكر تستخدمها المرأة حتى توصل الشيء اللي تريده يعني. المرأة تستخدم ضعفها، وبضعفها هذا تتحايل على الرجل، صحيح هذا يعني؟
صح. إشقد ما تكون ضعيف؟ أي تأخذ هذا الشيء هي اللي تريده، صح؟ هذا صحيح. يعني ضعف، اولا المرأة ضعف ايمان ونقص عقل ودين، زين تستخدم هذا الشيء تلجأ اليه، فاحنا نسمي بالنسبه اللي تفتهم وتعرف هذا الشيء احنا نسمي هذا كذب، ما نسمي مثل ما يقول خديعه او فشي، لا تكذب هذا الشيء في سبيل يعني تستنتج شيء اللي تريده.
لجوء المراه الى اساليب غير مباشره للوصول الى ما تحتاجه يسمى كيد ومكر. اما لماذا تلجأ المراه لهذه الوسائل؟ فتسوق النساء أسباب عديدة، إذ ترى بعضهن بأن ضعف الرجل أمام إغراءات المرأة هو واحد من هذه الأسباب.
يعني شغلتين، اكو شغله اسمها انه الرجل عنده نقاط ضعف كلش تجاه المراه كبيره يعني، فيتاثر بشكل كبير ب
بنقاط الضعف. يعني اكو خوف من عنده عده باتجاه
هي بين موضوع الجنس وبين سيطره الام على الرجل يعني على الابن يعني، ولهالمساله تستمر حد ما يكبر حد ما يموت لحد ما يموت اصلا. هي كائن ذكي، المشكله انه من يعني مو بس ذكائها يدخل موضوع انفعالها وعاطفتها، فلازم تبدو كأن المساله حيله يعني، تمتاز بالذكاء وتمتاز بالالتواء او المسائل العاطفيه.
زين لجوء هاي المسائل الملتويه اللي انت سميتيها ملتويه، هل هذا بسبب انه هي ما مسموح لها ان تعبر او ان توصل الاهداف بشكل
مباشر؟ اي بالضبط، وهذا اللي تقولي يعني، كان انه هي المساله يعني مكبوتة ومحرومة، أو مو مكبوتة وحرمان قد ما هو
قمع يعني.
قمع بالضبط.
تعتقدين هاي تهمة أو سبة أو يعني مو فد خاصية سلبية
مطلقا يعني؟ بس إحنا شعب يعني ما أدري ليش نميل للسلبية بدرجة من الدرجات. هي أصلا تميز للمرأة أن تكون فد شيء ذكي،
بس هم ما يسموها ذكاء، هم يسلبون عن الذكاء. من تكون ذكية يقولون هاي مثل الرياجيل الرجال هاي.
أي مو هي بالنسبة الجانب الآخر، هم يعني المقابل بالنسبة إنه فورد يعتبروا فد شيء سلبي، بس هو إنك إحنا كإناث هو فد ميزة
ويعطيكم قوة يعني.
طبعا
يخلوكم توصلون للأشياء اللي يمنعكم المجتمع يعني من الوصول.
أصلا هي مذكورة بالقرآن إنه إنك إذنه إن العظيم. شنو هدف الله سبحانه وتعالى إنه يذمنا؟ إذن هو مدح.
وترى رند بأن قلة الوعي عند بعض النساء ومحدودية ثقافة المرأة هي التي تدفعها إلى اللجوء إلى أساليب غير مباشرة للوصول إلى غاياتها.
أنا برأيي أنه المرأة هي كائن عاطفي مليان كتلة من المشاعر. إذا أكو نساء يتبعون هذا الأسلوب فهو يتبع درجة وعيها وثقافتها.
إذا هاي الصفة موجودة عند المرأة يعني
أكو نساء موجودة عندهم هذه الصفة، وكنا عندنا سلبيات وكنا عندنا إيجابيات.
زين إذا أنت اعتبرتيها سلبية، زين وين لامستها يعني؟ يعني شي سوين مثلا؟
تفتن مثلا
تسوي فتنة ومشاكل بين الناس،
ممكن تنقل حاجي إذا كانت هي شخصية ضعيفة ما عندها ثقة بنفسها. ممكن تستعمل هاي الأساليب يعني تخدع أو تكذب. ممكن يعني الشخص اللي يكذب هو يهم من عنده كيش يعني فت خلل أو اضطراب بشخصيته. اللي يحب يكيد، اللي يحب يعني نقول إحنا نسوي مشاكل بين الناس، ممكن يكون شخصية مضطربة.
اللجوء إلى وسائل غير مباشرة هي طريقة يلجأ لها الجنسان، ولكن صفة الكيد خصت بالمرأة دونا عن الرجل. وترى سعاد بأن الكيد هو رد فعل أو طريقة للدفاع عن النفس.
خلي أقول فد شيء، مو هي ما نفصلها عن المجتمع يعني، رجل أو امرأة اثنينهم عندهم مو لأن هي ما أو أكو رجل يعني، واثنينهم عندهم وأكيد أكو من أكو صار هيجي مثلا أكيد أكو.
زين ما نسعى إحنا النساء لتغيير هذه الصورة يعني؟ لازم تلصق بينا هيجي تهم فقط لأننا نساء؟
لا، أنت تثبتين شخصة اللي هي التهم ترى موجودة، وخاصة عشرقيات هواية تهم. أي واحدة هسه واحدة صحفية مثلش هسه يحكي عليها وتطلع وتطب وتحكي ويا الولد، وهاي اعتياد أكو تهم، بس أنت تفرضين شخصيتك على آخرين.
ولكن لماذا صورت المرأة بهذه الطريقة؟ وما هو مصدر هذه الصورة؟ ولماذا تتواطأ النساء ضد بنات جنسهن وتنعتهن بصفات سلبية؟ وهل الكيد صفة سلبية أم إيجابية كما عبرت إحدى السيدات؟ للإجابة عن هذه الأسئلة معنا القاصة إرادة جبوري.
يعني هي طبعا هي صورة قديمة جدا وإلها جذورها، وإذا نشوف حتى بالميثولوجيات وربط المرأة بالأفعى يعني هاي موجودة، يعني كل ما هو شرير والأفعى وشون تغير جلدها وعقاب الله إلها والنجاح كل هذا يعني هذا في شيء قديم بالموروث شعبي صار ديني كأنه يعني، وطبعا ما له علاقة يعني بالدين. هذا ما هو هذه الأساطير هي اللي صارت يعني أخذت بدأ يعني أو أخذت لباس ديني يعني، صارت الآن مفهوم الدين هذا يعني الآن دخلت في الدين، وهي طبعا ما لها علاقة بالدين يعني، لأن بالنص إذا كان القرآن يعني القرآن إذا نرجع له يعني طبعا هذا ما موجود يعني ما موجود هذا حتى ما موجود. الإشارات اللي موجودة كانت تتحدث عن يعني أشياء تخص شخصية معينة، فلنفترض مثلا
شخصية العزيز
أو امرأة العزيز يعني إنك يكون عظيم كان هنا جاءت في سياق
وصف
لامرأة العزيز يعني التي كادت أو قامت بعملية الكيد، وليس لصنف أو تعميما على صنف النساء عموما يعني. هذه أخذت وأصبحت يعني في حياتنا الآن يعني صورة صورة وكأنه مسلم بيها. طبعا هذا أيضا الصورة هنا يعني الموصوف بهذا الصورة يعني استفادت منها أيضا، ويعني ما عاد إلا أنه تستخدم هذا يعني ويكون لكي يكون حقيقة، لأنه مجتمعنا وحياتنا منظورة يعني الأمور ما تصير إلا بهذه الطريقة يعني.
طيب شلون تفسرين إقرار النساء بوجود هذه الصفة ويعتزن بها؟ يعني عندي هواي من النساء اللي استطلعتهن يعتزن يقولن هاي يعني جزء من ذكائنا، هو مو كيد، هو ذكاء وهاي وسيلتنا حتى نوصل للأشياء اللي نريدها. شلون تفسرين تبني المرأة نفسها لهذه الصورة بوصفة صفة لذاتها؟ يعني
هو طبعا هي تعتبر نوع من الذكاء، وأيضا هو يحتاج بالمناسبة قدرات أن لكي تكيدي وتدبري وتقومي بمكائد معينة يحتاج قدرات من نوع ما وتفتخر بها ربما. بس بالمنظور الأخلاقي أخلاقيا يعني سواء للرجل أو المرأة، هي مسألة المكر والخداع واتخاذ طرق ملتوية للوصول لهدف وهذا مو صحيح. يعني احنا السؤال لماذا يعني يجب ان يكون لماذا تكيد المرأة يعني، او لماذا تقوم بالمكر؟ وهذا هذا هو السؤال.
هذا ما اريد ان اسالك عنه بالتحديد دكتورة. يعني هل تعتقدين ان الظروف وحالة القمع والقهر اللي تتعرض لها المرأة وقمع رغباتها وكل ما تريده والصد اللي تتعرض له خلتها تلجأ لهاي الطرق لأنها الطريقة الوحيدة لتحقيق أهدافها أو للوصول إلى أهدافها؟
وهذا بالتأكيد، هذا بالتأكيد. وأيضا هي إحنا مجتمعاتنا يعني للأسف مريضة، يعني تعيش حالة يعني مجتمع مريض يعني ذكور أو إناث يعني، والكل يعرفون ما يعني ما تصير إلى الأمور وهذا القصة كيف صارت وكيف حدثت، ولكن دائما أكو تواطؤ بين الأطراف على أن تصير الأمور بشكل ملتوي. التواطؤ يعني عندما تكيد المرأة أو تفكر أو تحاول الوصول إلى أهدافها بطرق ملتوية، لأن الطريق المستقيم لا يوصلها إلى أهدافها. دائما الرجل يعني لا يسمح بهذا يعني، وحتى كأنه مركزيتها تتهدد يعني مركزية الرجل تتهدد، فتحاول أن تستخدم طرق ملتوية للوصول إلى هدفها بدون أن تشعر الرجل بأنها قامت، يعني تجعل الرجل يتبنى ما تريد أن يتحقق لها يعني.
استمعنا اليوم لوجهة نظر النساء العراقيات حول موضوع كيد النساء، وفي الحلقة القادمة سنتعرف على وجهة نظر الرجال حول نفس الموضوع. وإلى ذلك الحين تقبلوا مني أحر الأمنيات.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي قضاياها قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
إلى هنا أعزائي المستمعين تنتهي قضاياها لهذا الأسبوع، حتى نلتقي مع قضايا جديدة. تقبلوا مني أطيب الأمنيات.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.